حياكم الله، معكم أخوكم عبد الله المنصور مقدم بودكاست الخلافة. حابين ناخذ رأيكم في البودكاست واقتراحاتكم وأفكاركم التطويرية، وكل اللي عليكم تضغطون على الرابط في وصف الحلقة وتعطونا وجهة نظركم الكريمة، وشكرا لكم. في أواخر أيام حياة الخليفة أبو بكر الصديق، نادى أغلبية أهل الشورى على مرقده حتى يستشيرهم في خليفته، وبعد ما توصل لموافقة الجميع على خياره لخليفته، أمر الصحابي عثمان بن عفان بكتابة كتاب عنه فيه يعلن عن خليفته. وخلال تلقينه لعثمان فقد أبو بكر الوعي. خاف عثمان من أن يكون أبو بكر توفى قبل لا يكمل كتابه، لكنه عرف في قلبه نية أبو بكر، وعلى هذا الأساس أكمل الكتاب. ولما عاد له وعيه سأل عثمان:
من سجلت يا عثمان؟
يرد عليه عثمان:
سجلت عمر بن الخطاب يا أمير المؤمنين.
ويرد أبو بكر متثاقل لكن مبتسم:
الله أكبر، أراك خفت أن يختلف الناس إن مت في غشيتي.
فرد عثمان وقال:
نعم يا خليفة رسول الله.
ابتسم أبو بكر وقال له:
جزاك الله خيرا عن الإسلام وأهله.
يخرج عثمان وينادي عمر بن الخطاب حتى يحضر لحجرة أبو بكر. يدخل عمر على الخليفة المريض المنهك، ويبدأ أبو بكر يوصي خليفته في الناس ويقول له:
يا عمر، إني استخلفتك على أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، اتق الله في أهلك فأنت خيرهم، ولا تكن غليظا عليهم.
واستمر أبو بكر يوصي عمر، وعمر بن الخطاب جالس يسمع ويبكي حتى على أصحاب البأس والشدة. وخير الصحابة وأكثرهم إيمان، كانت الخلافة مخيفة وثقيلة، من يتبع رسول الله وصاحبه؟ كان سؤال يدور في عقل عمر وهو يسمع وصاية أبو بكر له في المسلمين. وبعد ما انتهى الخليفة من كلامه قال عمر والدموع على عرض وجهه:
رحمك الله يا أبا بكر، والله أتعبت من بعدك.
بعد أن خرج عمر من حجرة أبو بكر، دعا أبو بكر ربه وقال:
اللهم إني لم أرد بذلك إلا صلاحهم، وخفت عليهم من الفتنة، فعملت فيهم بما أنت أعلم به، واجتهدت لهم رأيا، فوليت عليهم خيرهم وأقواهم عليهم وأحرصهم على ما أرشدهم، وقد حضرني من أمرك ما حضر، فاخلفني فيهم، فهم عبادك ونواصيهم بيدك، أصلح اللهم ولاتهم واجعله من خلفائك الراشدين، واصلح له رعيته.
بعد أكثر من أسبوعين صراع مع المرض، توفي أبو بكر عبد الله بن عثمان، أول خليفة للمسلمين من بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام. ليلة الثلاثاء 22 من جماد الآخرة من السنة 13 للهجرة، ودفن بجانب حبيبه ورفيق دربه مثله الأعلى ورسوله سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام.
إن الله ابتلاكم بي وابتلاني بكم بعد صاحبي، فلا والله لا يحضرني شيء من أمركم فيليه أحد دوني، ولا يتغيب عني فآل منه عن أهل الصدق والأمانة، ولئن أحسنوا لأحسنن إليهم، ولئن أساءوا لأنكلن بهم، فما كان بحضرتنا باشرناه بأنفسنا، وما غاب عنا ولينا فيه أهل القوة والأمانة، فمن يحسن نزده، ومن يسئ نعاقبه، ويغفر الله لنا ولكم. بلغني أن الناس خافوا شدتي وهابوا غلظتي، وقالوا: اشتد عمر ورسول الله بين أظهرنا، واشتد علينا وأبو بكر والينا دونه، فكيف وقد صارت الأمور إليه؟ ألا فاعلموا أيها الناس أن هذه الشدة قد أضعفت، ولكنها إنما تكون على أهل الظلم والتعدي على المسلمين. أما أهل السلامة والدين والقصد فأنا ألين إليهم من بعضهم لبعض، ولست أدع أحدا يظلم أحدا أو يتعدى عليه، حتى أضع خده على الأرض وأضع قدمي على خده الآخر حتى يذعن للحق، وإني بعد شدتي تلك لأضع خدي أنا على الأرض لأهل الكفاف وأهل العفاف.
كانت هذه أول خطبة لخليفة خليفة رسول الله عمر بن الخطاب بالمسجد النبوي في المدينة المنورة مباشرة بعد دفن الخليفة أبو بكر. استلم من بعد أبو بكر اللي كان قد نشر الدين وفتح كثير من أراضي الشام والعراق وأمن الدولة، واستمر عمر على نهج أبو بكر في الفتوحات، وبالعكس ركز عليها بشكل رئيسي. في يوم كان عمر جالس في المسجد يقوم على شؤون الناس، دخل عليه عمرو بن العاص وبدأ حديثه قال:
السلام عليك يا أمير المؤمنين، دخل علينا لبيد بن ربيعة وعدي بن حاتم.
يرد عمر مستغرب:
ما بدا لك في هذا الاسم يا ابن العاص؟
يرد عمرو بن العاص مع ابتسامة على خليفة خليفة رسول الله:
هذا ما قد دعاك به ضيفاك، والله إنهم لأصابوا، فنحن المؤمنون وأنت أميرنا، ويسهل على ألسن الناس من خليفة خليفة رسول الله.
وفعلا كانت هذه اللحظة اللي ظهر فيها مصطلح أمير المؤمنين لأول مرة في الدولة الإسلامية، ولقى رواج بين الناس، وأصبح عمر بن الخطاب أول أمير للمؤمنين. في بداية فترة خلافته تابع الخليفة عمر فتوحات أبو بكر في الشام والعراق، وحتى أعطاها أهمية أكبر بكونه كان يحدد كل استراتيجيات الجيش قبل لا ينفذه. وبعد النصر في أجنادين اللي كان قبل أقل من شهر من وفاة الخليفة أبو بكر رضي الله عنه، استمر الجيش في أراضي الشام حتى وصل دمشق وحصرها. في يوم مشمس وبارد ينادي الخليفة عمر على أحد مواليه حتى يخط له كتاب بيرسله لأبو عبيدة عامر بن الجراح في قيادة الجيش حول دمشق. يبدأ عمر يملي الغلام ويقول:
اكتب: سلام عليك، فإني أحمد الله الذي لا إله إلا هو، أما بعد، فإن أبا بكر الصديق خليفة رسول الله قد توفي، فإنا لله وإنا إليه راجعون، ورحمة الله وبركاته على أبي بكر الصديق، العامل بالحق والآمر بالقسط والآخذ بالعرف اللين الستير الوادع السهل القريب الحكيم، ونحتسب مصيبتنا فيه ومصيبة المسلمين عامة عند الله تعالى، وإنا نرغب إلى الله في العصمة بالتقى في مرحمته من كل معصية، والعمل بطاعته ما أحيانا، والحلول في جنته إذا توفانا، فإنه على كل شيء قدير. وقد بلغنا حصاركم لأهل دمشق، فابثث سراياك في نواحي أهل حمص ودمشق وما سواها من أرض الشام، وانظر في ذلك برأيك ومن حضرك من المسلمين، ولا يحملنك قولي هذا على أن تغري عسكرك فيطمع فيك عدوك، ولكن من استغنيت عنه فسيره، ومن احتجت إليه في حصارك فاحتبسه، وليكن في من تحتبس خالد الوليد فإنه لا غنى بك عنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كان هذا الكتاب يسلم القيادة لأبو عبيدة ويعزل خالد بن الوليد من القيادة. وعلى إثر هذا الكتاب وبعد حصار دام شهر فتحت دمشق وانتشر الجيش في الشام، لكن على الضفة الثانية من الصراع مع أكبر إمبراطوريتين في العالم، الإمبراطورية الرومانية في الشام والإمبراطورية الفارسية في العراق. كانت الدولة الفارسية المفككة في تحسن في العراق، وبعد سنوات من الصراع على الحكم اجتمع الكل حول ملك جديد، وهذا التحسن أقلق والي العراق المثنى بن الحارثة وكتب للخليفة. والخليفة بدوره أعلن النفير العام والتعبئة للجيش بين كل القبائل في الجزيرة العربية، وأرسل أعداد كبيرة حتى تساند المثنى في فتح العراق. وخلال الفتوحات في العراق والشام بدأت تدخل أموال الغنائم على الدولة، وكانت مبالغ ما عهدتها الدولة الإسلامية من قبل، بالأخص في أراضي العراق اللي كانت ضخمة وزراعية. وفي يوم من الأيام خلال هذه الفترة يدخل والي البحرين عبد الرحمن بن صخر المعروف بأبو هريرة على أمير المؤمنين، وجايب معه أموال لبيت مال المسلمين. كان الخليفة عمر معطي تعليمات لكل ولاة الأمصار في الدولة إنهم يدخلون على المدينة في النهار حتى يشوفهم الناس ويشوفون متاعهم. وبالفعل دخل أبو هريرة على أمير المؤمنين في المسجد خلال النهار.
السلام عليك يا أمير المؤمنين، جئت بخرج المصر لبيت مال المسلمين.
يرد عمر:
وعليك السلام يا أبا هريرة، ما الذي جئت به؟
يبتسم أبو هريرة ويقول:
500,000 درهم.
يأخذ الخليفة عمر لحظة حتى يستوعب الرقم ويرد:
أتدري ما تقول؟
فيقول أبو هريرة:
نعم يا أمير المؤمنين، 500,000 مرة.
يعود عمر:
أتعي ما تقول؟
ويبتسم أبو هريرة ويرفع يده ويعد على أصابعه:
نعم يا ابن الخطاب، 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000. خمسا.
ينذهل الخليفة من المبلغ ويسأله:
أهي طيبة؟
يرد عليها أبو هريرة:
نعم يا أمير المؤمنين.
يقوم عمر ويصعد على المنبر ويجمع المسلمين ويقول فيهم:
الحمد لله الذي رزقنا من نعمه وجعلنا مسلمين. أيها الناس، قد جاءنا من المال الكثير، فما نحن به فاعلون؟
فيرد أحد الموجودين:
يا أمير المؤمنين، إن للأكاسرة شيئا يسمونه ديوانا، جميع دخلهم وخرجهم مضبوط فيه لا يشذ منه شيئا، وأهل العطاء مرتبون فيه مراتبا لا يتطرق عليها خلل.
وكانت فكرة سديدة درسها الخليفة مع أهل الشورى وبدأ تطبيقها في كل الدولة الإسلامية رغم رقعتها العملاقة. ومعها جاء أول تعداد سكاني دقيق في الدولة الإسلامية، شمل كل الولايات والأمصار. وبدأ توزيع الدولة للأموال يأخذ شكل جديد، يصرف فيه لكل مواطن في الدولة مبلغ مالي يكفيه ويكفي أهله. وفي ثاني سنة له في الخلافة جاءت أكبر معركة في فتح الشام في أرض اليرموك، اللي انتصر فيها خالد بن الوليد على جمع الروم، وعلى أثرها فتحت أراضي الأردن. وخلال فترة قصيرة جاءت شبيهتها في أراضي العراق، تحديدا في القادسية اللي قاد فيها سعد بن أبي وقاص المسلمين لنصر تاريخي على الفرس، واتجه بعدها إلى عاصمتهم المدائن. وما إن جاء العام 16 من الهجرة، كان المسلمين متوفقين في تفتيت الدولة الفارسية بلا رجعة، وطردوا الروم إلى إفريقيا، وتوسعت رقعة الدولة الإسلامية بشكل خيالي بعد ما تشتتت شمل الروم في الشام وفلسطين. ذخر عمرو بن العاص بحصار بيت المقدس، وبعد شهور من الحصار والمقاومة من أهل بيت المقدس أرسل القائد بكتاب للخليفة في المدينة، وحضره معه عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب. يقرأ الخليفة على أهل الشورى آخر الكتاب ويقول:
يقول ابن العاص في كتابه: إني أعالج حربا كأودا صدوما وبلادا ادخرت لك، فرأيك فهي شورى بيننا.
يرد عليه عثمان:
والله إني أرى ألا تركب إليهم ليكون أحقر لهم وأرغم لأنوفهم.
ينظر عمر العلي وهو يفكر ويقول:
قل ما عندك يا أبا الحسن، فوالله إني لفي حيرة.
رد علي:
سر إليهم ليكون أخف وطأة على المسلمين في حصارهم بينهم.
في هذا الخطاب وضح عمر بن العاص للخليفة أن أهل القدس وافقوا على الصلح بعد حصار دام 4 أشهر، لكن ما يستسلمون إلا بحضور الخليفة شخصياً. وبعد المشورة من عثمان وعلي رضي الله عنهما، كان رأي علي أقرب لقلب الخليفة وشد الركاب إلى بيت المقدس. يوصل الخليفة عند جنده في الجابية شمال بيت المقدس، ومن بعيد يشوفون صلعته تلمع مع حر الشمس، وجمله المتعب حتى ركاب ما عليه، عليه قطعة من الصوف يركب عليها وبس ينزل حتى يستريح يستعملها فراش. يدخل عليهم وكل علية القوم يستقبلونه. ينزل الخليفة عن جمله ويقول:
السلام عليكم يا معشر المسلمين.
يردون عليه السلام ويجي عليه واحد من القادة، لكن قبل لا يسأله أي شيء يقول عمر:
يا أخي اغسلوا قميصي وخيطوه وأعيروني قميصا أو ثوبا.
فيرد القائد:
سمعا وطاعة يا أمير المؤمنين.
وفعلا خلع الخليفة لباسه وأعطاهم إياه حتى يرقعوه ويغسلوه بعد السفر الطويل، وجابوا له قميص كتان. ما عرف الخليفة نوع القماش وسأل:
ما هذا؟
يرد عليه القائد:
كتان.
يستغرب عمر ويسأل:
وما هو الكتان؟
نبات يستحل ساقه.
لكن هذا الرد ما كان مقنع، وما إن جهز ثوبه ورقعوه وغسلوه، خلع الكتان عنه ورجع لثوبه المرقع. قبل لا يتحرك من الجابية جاء عليه القائد مرة ثانية ومعه فرس عجمي ضخم وشرس، سيقانة ثخينة وحوافر عريضة، واضح عليه إن شخصيته بتكون متعبة للفارس. رد عمر مباشرة:
احبسوه احبسوه، ما كنت أظن الناس يركبون الشيطان قبل هذا، ائتوني بجملي.
وركب على جمله وسار حتى وصل معسكرات المسلمين في حوض بيت المقدس. أول ما وصل نزل الخليفة عمر عن جمله ونادى في اللي استقبلوه:
أين أخي؟
يرد واحد منهم وهو ما هو فاهم:
ومن هذا يا أمير المؤمنين؟
يقول عمر:
أبا عبيدة.
فيرد الجندي وهو مرتبك:
يأتيك يا أمير المؤمنين.
مشى عمر إلى بئر صغير وهو يمسك بزمام الجمل، وبس وصل البئر خلع خفه وأنزلها بالبئر وبدأ يشرب منها. وهو في شربته يوصله أبو عبيدة ويقول له:
يا أمير المؤمنين، أتضع خفيك على عاتقك وتأخذ بزمام ناقتك وتخوض بها المخاضة؟ صنعت اليوم صنيعا عظيما عند أهل الأرض.
يرد عمر بعصبية:
أوه، لو فعل ذلك غيرك يا أبا عبيدة، إنكم كنتم أذل الناس وأحقر الناس، فأعزكم الله بالدين، مهما تطلبون العز بغيره أذلكم الله عز وجل. سر بنا إلى أهل إيلياء حتى نصالحهم.
ويسير الخليفة عمر مع أبو عبيدة رضي الله عنهم حتى يدخلوا على بيت المقدس.